بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن تلك الرواية التي كانت تصلح في دلالتها لإثبات المضمون المطلوب في مسألتنا، وهي مسألة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، الرواية التي رواها عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر. تقدم أن تلك الرواية وإن كان يمكن تجميع القرائن للوثوق بصدورها، إلا أن طرقها وإن تعددت لكنها كانت مبتلات بالضعف، ولو بمعنى عدم توثيق بعض رواتها. بعض الأعزاء التفتوا إلى أنه يمكن تحصيل توثيق عام لعبد الرحمن بن سالم، وبناء على ذلك تكون الرواية حتى على موازين حجية خبر الثقة تكون حجة، وهذا أمر مهم جدا إذا وصلنا إليه. والتوثيق العام في الحقيقة يرجع إلى أن بعض الشخصيات الذين شهد لهم الشيخ رحمه الله في عدة الأصول بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عما يوثق به، بعض هؤلاء روى عن عبد الرحمن بن سالم، فهذا بنفسه بالحقيقة يحقق صغرى من صغريات شهادة الشيخ رحمه الله. نقرأ عبارة الشيخ للتثبت والتأكد من المطلب أكثر. الشيخ رحمه الله في عدة الأصول قال: سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم، وهذا محل الشاهد، الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عما يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم. الطائفة سوت بين ما رواه هؤلاء وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك أسنده غيرهم يعني كان مسندا ضمن الموازين الحجة التي تحقق الحجية. ولا شنو معنى أنه سوت؟ يعني ساوت، ساوت يعني هناك شيء هو بطبيعته ليس تاما، لأجل خصوصية صفوان وابن أبي عمير والبزنطي صار هناك تسوية بينه، ولا هم بالأصل ليسا مستويين، ليسا متساويين، ليسا سواء. الطائفة سوت بينهما، شلون نقول مثلا وحدت؟ يعني وحدت يعني بالأصل هو مو واحد، صحيح؟ فالطائفة سوت بينهما. وعليه فرواية أحدهم عنه تكفي لإثبات وثاقته. واحد من هؤلاء إذا روى عن عبد الرحمن بن سالم ولو مرة واحدة هو ذا يكفينا لإثبات وثاقته. هذا توثيق عام يشبه توثيقات مثلا توثيق علي بن إبراهيم لرجال تفسيره، أو توثيق ابن قولويه لرجال كامل الزيارات مثلا. وإذا لاحظنا أنه ورد في الكافي، إحنا طبعا لازم نتأكد أن أحد هؤلاء روى عنه، ولذا جاءتنا رواية ضعيفة عن أحد هؤلاء بحيث لم نحرز أن أحد هؤلاء روى عنه، ما ينفعنا صحيح؟ ما راح ينفعنا المطلب. يعني أفرض إجتنا رواية غير مسندة مباشرة، وجدنا في مثلا بعض الأمالي أنه يروي عن صفوان عن عبد الرحمن بن سامي، ما ينفعنا، لأن أنا ما ثبت عندي أن صفوان قد روى عن عبد الرحمن بن سامي، لازم هذا أحرزه صحيح؟ فقد ورد في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر اللي هو أحد الثلاثة، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضل أيضا، يعني السند عن المفضل، عبد الرحمن أيضا هو عن المفضل كي لا يشك أحد أن عبد الرحمن هو شخص آخر، لأن ربما يتسرب إلى الذهن احتمالات أن عبد الرحمن مختلف، عبد الرحمن الأشل عبد كذا، أكو عندنا بعض الكلام في المطلق، وإن كان الأقرب أنهم واحد، وإن تعددت الأنصاري كذا المراد منه ما هو، أما هنا واضح أن الذي يروي عنه عبد الرحمن هو نفسه الموجود في روايتنا محل الشاهد محل الكلام، واضح إن شاء الله، وبنفس التعبير. فالرواية هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو أخرج البرقي في قضيته المعروفة، لأنه كان يروي عن الضعفاء فهو يأنف جدا أن يروي عن ضعيف، وأهم من ذلك أن البزنطي هو أحد هؤلاء. فإذا الرواية مورثة للإطمئنان أن البزنطي قد روى عن عبد الرحمن بن سهل، لأن تشوف من اللي هو روى عدة الكليني، لهذه هي توجب الإطمئنان بطبيعته. وأحمد بن محمد بن عيسى روى عن عبد الرحمن بن سان، عن عبد الرحمن بن سان مباشرة. فإذا نحن نحرز أن البزنطي قد روى عن عبد الرحمن بن سان بلا ريب، بعد ما يبقى عندنا شبهة ولا إشكال في ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من غسل فاطمة؟ قال: ذاك أمير المؤمنين، وكأني استعظمت ذلك من قوله. فقال: كأنك ضقت بما أخبرتك به. قال: فقلت: قد كان ذلك، جعلت فداك. قال: فقال: لا تضيقن، فإنها صديقة، ولم يكن يغسلها إلا صديق، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى؟ هذا الرواه، هذه الرواية نفسها رواها الشيخ في الاستبصار بسنده إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر أيضا كذلك، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضل، نفس الحديث تقريبا. ولكن نجد أنه في الكافي هذه الرواية نفسها وردت في مورد آخر في باب آخر، كلها مسجلة يعني تقريبا المصادر، لكن مو من السهولة كتابتها يعني. في مورد آخر في الكافي الرواية نفسها هذه موجودة، ولكن الرواية خالية عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر، يعني أحمد ابن محمد ابن عيسى، أحمد ابن محمد ابن عيسى يروي مباشرة عن عبد الرحمن بن سهل، واضح إن شاء الله. فيعني إثبات صغرى أن البزنطي الذي هو أحمد بن محمد بن أبي نصر، أن البزنطي قد روى عن عبد الرحمن بن سالم راح يصير بشيء من الشك، لأن الكافي مرة رواه عنه عن عبد الرحمن بن سالم، ومرة رواه مباشرة بلا أن يروى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، واضح إن شاء الله. هذا قد يوجب الريب في إثبات الصغرى، كما قلت لكم أن الصغرى ستكون مهمة جدا، لأن هي حجر الزاوية في إثبات وثاقة عبد الرحمن بن سالم، هو أنه هناك من روى عنه البزنطي، وهو البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر. هنا يمكن أن نحل القضية بحلين. الحل الأول، سلمنا أن البزنطي لم يروي، لكن منه بديله؟ هو أحمد بن محمد بن عيسى، الذي هو أيضا ظاهر حاله أنه ممن لا يروي إلا عن ثقة، لقضيته المعروفة مع البرقي وشأنه المعروف، مثل ما الشيخ نقلنا عن شأن الطائفة أنها عملت بأخبار هؤلاء، هذا أيضا مذكور في تاريخه ومعروف في حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، ما تعرقل الأمر. يعني صار عندنا أحمد بن محمد بن عيسى روى عنه، وإذا تذكرون عندما فصلنا القول في سهل، كانت إحدى القرائن أن أحمد بن محمد بن عيسى يروى عنه، صحيح؟ هذه كانت من الأمور المهمة هناك، ودرسنا حال أحمد بن محمد بن عيسى، ولم نرتضي بعض تشدده هو كفعل، ولكن روايته عن سهل كانت من قرائن الوثوق بالسهل، لولا وجود المعارض لها على الكلام المتقدم في سهل لسنا بصدده الآن، ولكن بالنتيجة هذه قرينة من القرائن. فما المانع مثل ما احنا نستفيد من رواية ابن أبي عمر والبزنطي عن شخص لمكان الشهادة التي شهد بها الشيخ، اللي تعرفنا أنه الجماعة يبنون على كلامهم لن يعرفون حالهم، وإذا احنا عرفنا حال من خلال تاريخ أحمد بن محمد بن عيسى عرفنا حال، هذا أيضا يكفينا. الجواب الثاني اللي هو أمتن من هذا الجواب، هذا الجواب تقدر تسميه جواب تنزلي، الجواب الثاني أن النسختين إذا كان فيما بينهما زيادة ونقيصة ونبني على الزيادة، والزيادة هنا جدا متوقع أنها هي الصحيحة. ليش؟ لأنه في النسخ، الناسخ أول ما يكتب بالنص يكتب منه عدة الكليني، عدة من أصحابنا، صحيح؟ ثم أحمد بن محمد بن عيسى اللي بعده هم اسمه أحمد بن محمد لغايته ابن أبي نصر، صحيح؟ فمن يكتب أحمد بن محمد بن عيسى يحسب أنه كتب أحمد بن محمد بن أبي نصر، كلش هذا الاشتباه معقول جدا قريب، صحيح هي مو كلمة واحدة، لكن هي باعتبار شبهها الشديد بالكلمة التي سبقتها، فمن يكتبها ربما يحسب أنه كتب، والأهم من ذلك أن الطبقة غير ملائمة، وهذا لعله هو أهم الأجوبة، لأن أحمد بن محمد بن عيسى يحتاج مؤنة غير طبيعية في طول عمر ابن أحمد بن محمد بن عيسى وعمر عبد الرحمن بن سالم كي يمكن أن يروي عنه مباشرة، واضح إن شاء الله؟ فالأنس الأقرب أنه أحمد بن محمد بن عيسى ما متعارف أن يروى عن هذه الطبقة أصلا، لأن هذه الطبقة بعد طبقة الإمام الكاظم عليه السلام، ذيك الطبقة مو طبقة مثلا متأخرة عن الجواد عن كذا، ممكن. فإذا يصير القريب جدا المطمئن به أن ابن أبي ناصر قد روى عن من؟ عن عبد الرحمن بن سالم، وعليه من الآن فصاعدا بناء على هذه الحجة عبد الرحمن بن سالم سيكون لدينا معتبرا، لا يسعنا أن نتوقف في روايته لأننا نقول أننا لا نعرفه، لا، هذا معرف له، هذا يصير حجة علينا، واضح إن شاء الله؟ بل
الطبقة اختلاف الطبقة كانوا يتنافى مع القول الجواب الأول،
بلي بل احنا قلنا تنزلي الاول، نبهنا صرحنا قلنا تنزلي، يعني اذا واحد اغفل هذا الجانب يقدر يرجع، صرحنا بذلك. وقد روى الكليني أيضا في مورد آخر عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سهل. يعني مرة أخرى عندنا رواية أخرى لكن فيها السهل. فمن يتوقف في سهل سيد الخوئي مثلا وكثير من تلامذته، هذه الرواية ما تصلح حجة عندهم لإثبات وثاقة عبد الرحمن بن سهل. لكن بالنسبة لنا على مبنانا الأمر تام، هذا يصير مقوي أيضا للمطلب. علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. واضح إن شاء الله. الرواية قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني بأفضل المواقيت إلى آخر الحديث. إحنا الآن لسنا بصدد الأحاديث كمضمون، بسند بصدد أسانيد كرواة، حتى نحرز أن من أن هناك من تكون روايته حجة لإثبات الوثاقة قد روى عن عبد الرحمن بن ساني. وروى أيضا الكليني نفسه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن عبد الرحمن بن سهل. هذا بعد السند ما يقدر واحد بعد يتردد به، هذا من أول محفوظات الطلبة أن يعرف أن هذا الطريق تام. صحيح الكليني، علي بن إبراهيم، أبيه، ابن أبي عمر، بعد واضح إن شاء الله. يروى عن عبد الرحمن بن سهل، هذه هم تكفي حج لإثبات وثاقة عبد الرحمن بن سهل. ربما لو فتشنا أكثر لظفرنا أكثر، لكن احنا اكتفينا، وجدنا ان الامر بعد اصبح من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج الى مراجعة والى تطويل.
سينا على رواية تصحيحها بناء على رواية ابن ابي عمير، وإلا ما لها علاقة
لا هي. احنا ذكرنا في الكبرى قبل ما تتفضلون، ذكرنا الكبرى أن رواية الأجلاء الذين لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة تصلح لإثبات وثاقة عبد الرحمن بن سالم، ومن ثم يصلح هذا لإثبات حجية الرواية التي نحن بصددها، وهي التي تثبت تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات. صحيح؟ فكانت إحدى الشواهد أن البزنطي يروي عنه، اللي هذه مرتبطة بالرواية السابقة. الشاهد الثاني أن ابن أبي عمر يروي عنه، فكل واحد هو شاهد مستقل. والبزنطي وجدنا أكثر من رواية يروي عنه، يبقى إحداهما عن سهل، إحداهما في هذه المشكلة النسخة الأخرى، لكن بمجموعهما أيضا قلنا قابلة لأن نعتمد عليها. ثم رواية ابن أبي عمر بهذا الطريق التام الذي هو تام على جميع المباني، وهذا أيضا يكفي لإثبات المطلب. فإذا المطلب صار تام بلا أن يمكن أن يتسرب إليه أدنى شك أو ريب، تضح تماما. واضح إن شاء الله. إلى هنا تقريبا هاي الطائفة الأولى، عفوا الطائفة هي احنا بحثنا بعدها بالطائفة الثانية. الطائفة الأولى تقريبا أتممنا البحث فيها. الطائفة الثانية اللي هي عنوانها الرئيس كان أن نستعرض بعض الروايات التي تدل على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، بحيث هي مضمونها مباشرة يثبت ذلك، بعد مو ننطلق من ارتكاز الراوي أو ما أشبه ذلك مثل الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أيضا فيها الحديث الثاني في الطائفة الثانية، محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إني لم أدع شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نبأتكم بهما أو به. ما من شيء يقربكم من إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وآله بلغ وصدع وبين الشريعة والأحكام، وأن خصوصية أفعال الإنسان من حيث كونها مقربة إلى الله ومبعدة عنه، مقربة إلى الجنة مبعدة عن النار أو بالعكس، هذه الأمور الخصائص كلها قد بينها رسول الله. فإذا المطلب مرتبط بماذا؟ بالأفعال. فإذا كان مرتبط بالأفعال معناها الأفعال هي صاحبة المصالح والمفاسد وما أشبه ذلك من الأمور. سأحنا قبل ما نجي نتكلم بالدلالة المفروض أن نبدأ البحث في تلقيح السند. السند هذا السند فيه مشكلة تنشأ من عمرو بن الشمر، هذا الرجل الذي ذكرنا أصلا حتى في تقييم جابر الجعفي قبل فترة ليست بالطويلة، وجدنا أن لعله ذكرنا بحث الفقه على أي حال. المهم هذا معروف أن مشكلة جابر الجعفي عند الكثيرين ليست في شخصه وإنما في كثرة روايات عمرو بن شمر عنه، لأن هذا الرجل مجروح مضعف. فإذا الرواية من هذه الناحية فيها مشكلة وهو ضعيف بعمر بن شمر، لكنه المضمون نفسه مروي في المحاسن عن أحمد بن أبي عبد الله الباقي، طبعا قد هو نفسه تماما لكن قريب من عنده بحيث يثبت المطلب. عن أحمد بن أبي عبد الله الباقي في المحاسن، دائما هو يروي عن أبيه ويقول عنه هو قال في بداية الكتاب عنه، يعني هو عن محمد بن عبد الحميد، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس اتقوا الله، ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به. المضمون اللي مذكور في المحاسن هو هذا، طبعا به لف ونشر غير مرتب، لاحظتم؟ لأنه ماذا قال؟ ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به. يعني النهي هو عن التالي والأمر هو عن الأول، لكن واضح هذا الأمر بعد من هذه الناحية لا يوجد فيه ريب من هذه الجهة، والمضمون تقريبا نصل إلى نفس المضمون، والطريق خالي بعد من مشكلة عمرو بن شيم. وفي الكافي أيضا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار، ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. المضمون أيضا مختلف شيئا ما، لكن المعنى واحد، يعني عفوا الألفاظ مختلفة لكن هي المعنى واحد. وقد روي مضمونه أيضا، طبعا السند في كلتا الروايتين الأخيرتين تام، بعد لا نطيل الحديث بتفاصيله، إذا أحدكم عثر على ثغرة في السند فليأتي بها نراجع الأمر. لكن احنا بحدود ما راجعنا لم نجد أي ثغرة في السند، في سند كل من هذين الطريقين، طريق المحاسن وطريق الرواية الكافي الثانية. أيضا هذا المضمون نفسه مروي في تحف العقول وفي دعائم الإسلام وفي غيرهما. خطبة نصير خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، طبيعي أنها تنقل بكثرة، طبيعي أنها تنقل بكثرة، وهو مستفيض مضافا لما تقدم من صحة بعض طرقه، لكن دلالته هي محل البحث. أصلا ابتداء احنا وجدنا ان مثلا المرزا النائيني رحمه الله اول ما قرأنا ما طلبه، ما ادري انا تلوته عليكم او لا، احنا من راجعنا كنا المرزا النائيني ركزنا على الجانب العقل، لكن هو هناك في الفوائد، فوائد الاصول، تقريرات الكاظمي، كان واحدة من الشواهد على أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد التي ذكرها رحمه الله كان هو هذه الرواية. طبعا هو لم يفصل ولم يذكر الشاهد فيها ولم يذكر وجه دلالتها، وكأنه أمر واضح مسلم أو كأنه أمر مؤيد مثلا، هو ماكو تصريح واضح بأن هذه هي الحجة على المطلب في كلامي، لكن هو ذكرها رحمه الله. ولهذا قد نجد بعض الصعوبة في تقريبها، إنصافا احنا لا نجد دلالتها تامة ووافية بالمطلب، يعني ماكو داعي نتكلف لأن نقول شيئا غير مقنع من أجل أن نوجه ثم نناقش. ابتداء نتأمل بالمطلب، احنا محل بحثنا ما هو بالضبط؟ أن الأحكام تابعة، بمعنى أنها متأخرة رتبة ومتفرعة عن المصالح والمفاسد في المتعلقات. معناه هناك مصلحة في نفس الفعل على أساسها حصل التشريع الإلهي والحكم الشرعي الذي يتناسب مع تلك المصلحة. الرواية ما تتحدث عن هذا الشأن أصلا، الرواية تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله لم يألو جهدا، لم يدخر وسعا في أن يبين ما يقرب إلى الله وإلى الجنة وما يبعد عن النار. زين، هذا شنو معنى أنه أحكام تابعة لمصالح ومفاسد؟ يعني لو فرضنا كانت بعض الأحكام هي ناشئة من مصالح في غير متعلقاتها، بأي نحو صورناه بغض النظر عن تصويره، لو فرضنا كان هنالك أحكام من هذا القبيل، فهذه هي ستكون مشمولة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا حكم من الأحكام يقرب إلى الله سبحانه وتعالى طاعته والالتزام به، ويقرب إلى الجنة ويبعد من النار، فهو يكون قد بلغه وأكد عليه. يعني بعبارة موجزة، المنظور الموضوع الذي يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله ويبينه هو الحكم، مو ما قبل الحكم، يعني بعد فرض تحقق الحكم، بغض النظر أن هذا الحكم كيف تحقق، مصلحته أين، هذا ما مسلط الضوء عليه في التعبير. الحكم نفسه ماذا هو؟ هذا بنفسه النبي صلى الله عليه وآله من حيث موقعه الرسالي هو بيّن هذا الأمر لأمته. فمعالم الهدى والتقى، معالم الهدى العامة اللي ترتبط حتى في الاعتقادات ربما مو بس الأفعال، يقربكم ربما بها حتى الاعتقاد، ومعالم التقى اللي هي مرتبطة بالسلوك، أنه الإنسان يتقي الله في سلوكه ويعمل، وإن كان هو لكلا الكلمتين يعني دلالات مشتركة من هذه الجهة، من بعض الجهات. فهذه المعالم الرئيسية لما يجب الاعتقاد به وما يجب العمل به وما يحرم الاعتقاد به وما يحرم العمل به، بل حتى يكره ويستحب، لأنه يقول يقرب ويبعد، هذه الأمور النبي صلى الله عليه وآله أبلغها ما بي أي دلالة على المدعى. فلهذا هذا الحديث لا نقف عنده ولا نجد فيه أي صلاحية لإثبات المطلوب، رغم أن بعض الأعلام ذكروه، ربما ذكروه للاستئناس لجهة من الجهات، الله أعلم ماذا كان نظرهم. هذا خلاصة الموقف بالنسبة إلى الحديث الثاني. أما الأحاديث الأخرى فيأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.